بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع أبواب كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدة. قال البخاري: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. بوب هنا الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب وما يليه من الأبواب للإشارة إلى مسألة الصلاة على الحوائل كالسجاد والحصير والعمامة والفراش وغير ذلك، فقد عقد الإمام البخاري جملة من هذه الأبواب للإشارة إلى هذا الحكم. وهذا الباب قال: باب الصلاة على الحصير. الحصير في لغة العرب هو وجه الأرض، وجه الأرض يطلق عليه الحصير، وأما في الاصطلاح فهو الفراش المصنوع من سعف النخيل، إما للجلوس أو النوم، هو معروف. فهنا بوب هذا الباب، باب الصلاة على الحصير، لبيان الحكم: هل يجوز أن يصلي على الحصير أو لا؟ جمهور العلماء على جواز الصلاة على الحصير، جمهور العلماء على جواز الصلاة على الحصير. وهناك يعني قول ضعيف في عدم جواز الصلاة على الحصير، واستدل بعضهم: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وهذا بعيد جدا من جهة الاستدلال، وإلا فالصلاة على الحصير صحيحة لأنها مكتملة للشروط والأركان والواجبات إذا أتي بها. وصدر المصنف هذا الباب بأثر عن جابر قال: وصلى جابر رضي الله عنه وأبو سعيد في السفينة قائمة، في السفينة قائمة. وهذا الأثر فيه مشروعية ركوب البحر، مشروعية ركوب البحر، خلافا لما جاء من النصوص التي لا تصح في النهي عن ركوب البحر عموما. وأيضا فيه جواز الصلاة في السفينة، جواز الصلاة في السفينة، ويصلي على حسب استطاعته، إن استطاع قائما يصلي قائما، إن لم يستطع قائما فإنه يصلي جالسا، كل ذلك جائز بحسب حاله. وهذا الأثر لماذا صدره الإمام البخاري تحت هذا الباب، مع أن الباب عن حكم الصلاة على الحصير؟ قالوا وجه المناسبة أن الصلاة في السفينة والصلاة على الحصير كله مرتفع، كله مرتفع عن أصل الأرض، عن أصل الأرض. وذكر بعض الفقهاء أن السفينة كالسجادة، أن السفينة كالسجادة من جهة الارتفاع عن الأرض. وهذه طريقة الإمام البخاري في إيراد بعض الاستدلالات وإن كانت من وجه بعيد. وقال الحسن البصري كما قلنا إذا أطلق الحسن في آثار الإمام البخاري فيعنى به الحسن البصري، قال قائما يعني يصلي في السفينة قائما، ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدة، يعني يصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا، هذا عن الصلاة في السفينة. ثم ذكر الحديث في هذا الباب عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. طبعا الروايات لهذا الحديث روايات متنوعة، بعض الروايات تدل أنه يعني دعي لأجل الصلاة ابتداء، دعي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى يصلي في بيتها. وجاء في هذه الرواية أنه دعي للطعام، دعي للطعام ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يمنع الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين أنه يعني دعي إلى الطعام ودعي للصلاة في بيتها. ولماذا دعت مليكة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيتها؟ قال العلماء لالتماس البركة، وقيل حتى تتخذ هذا المكان مصلى، حتى تتخذ هذا المكان مصلى بعد أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث إجابة الدعوة، فيه إجابة الدعوة أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، فقالوا فيه إجابة الدعوة. واستدل به البعض أيضا أن إجابة الدعوة عامة وليست خاصة بوليمة العرس، لأن بعض أهل العلم يخصص إجابة الدعوة بوليمة العرس، وبعض أهل العلم يرى أن إجابة الدعوة عامة ولا تختص بولائم العرس. وفيها أيضا إجابة الدعوة من المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه المرأة العجوز لهذه الوليمة، قال فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، يعني هذا كان من المقاصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها حتى يتخذ هذا المكان للصلاة. وهذا فيه مشروعية الصلاة النافلة جماعة، مشروعية صلاة النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى بهم النفل، يعني ليست هذه صلاة فريضة وإنما صلى بهم النفل. وكما أسلفنا في غير ما موضع من صحيح البخاري أن هذا لا يكون على الدوام، لا يكون على الدوام، لكن أحيانا إذا أراد أن يصلي النفل جماعة يشرع له ذلك. يعني هب لو أن إنسانا كان مع إخوانه فقالوا نصلي صلاة الضحى جماعة، نصلي صلاة الضحى جماعة، أو كانوا في وقت الليل قالوا نصلي قيام الليل جماعة، هل يشرع ذلك؟ نعم يشرع ذلك، لكن لا يكون على وجه المواظبة، لا يكون على وجه المواظبة. وهذا الدليل وغيره من الأدلة على هذا الأمر. وأيضا فيه صلاة النافلة في البيوت، صلاة النافلة في البيوت، ولا شك أن صلاة النافلة في البيوت هي الأفضل وهي الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا، وهذا وجه الشاهد من إيراد الإمام البخاري، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته. وهنا فيه إطلاق اللبس على الفراش، إطلاق اللبس على الفراش. الحصير ما يلبس، يجلس عليه، ولكن هنا أطلق عليه اللبس، قال قد اسود من طول ما لبس. والأصل أن الحصير لا يلبس مثل الثياب، وفيه هذا الإطلاق. قال فنضحته، النضح يعني هو رش الماء، رش الماء. لماذا نضح هذا الحصير بالماء؟ ذكر أهل العلم وجهين، قالوا إما للتنظيف وإما للتليين، إما للتنظيف أو التليين، لأن من صفة الحصير الذي يكون من السعف أنه يشتد، أنه يشتد، وربما يعني يصعب أحيانا فرشه إلا إذا لين، فقالوا ربما يحمل على التليين أو التنظيف، أو التنظيف. وذكر بعضهم أن المقصود به التطهير، وهذا فيه بعد، وهذا فيه بعد، لأن التطهير لا يكون إلا إذا وجد نجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. قال فنضحته، يعني رش عليه شيء من الماء. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا يعني ذكر مسألة مصافة الصبي، يعني إذا كان الصبي في الصف. طبعا هذا الخلاف يرد على الفرائض، يعني هل تصح مصافة الصبي الصغير إذا كان في الصف غير المميز، يعني صغير عمره 3 سنوات أو يكون في الصف، هل تصح به المصافة؟ جمهور العلماء على صحة المصافة، صحة المصافة للصبي. وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة مثل الإمام أحمد. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه، يعني أنس وهذا الصبي الصغير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مسألة المصافة أنهم وقفوا في صف واحد. قال والعجوز من ورائنا، وهذا فيه أن صف النساء يكون في الخلف، صف النساء يكون في الخلف. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وهنا في قوله صلى لنا، يعني قال بعض أهل العلم أن من الحكم لهذه الصلاة هو التعليم، أن يكون ذلك تعليما لمليكة رضي الله عنها في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن صلاة النهار مثنى، صلاة النهار مثنى، وأن هذا يعني كما أن صلاة الليل مثنى جاء أيضا يكون صلاة النهار مثنى. يعني البعض قال هل له مفهوم مخالفة؟ يعني صلاة الليل مثنى خاص بالليل؟ لا، حتى صلاة النهار تكون مثنى مثل هذه الصلاة، يعني النوافل. ثم عقد الإمام البخاري بعد ذلك باب الصلاة على الخمرة، باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وسبق أن أشرت في الدرس الماضي أن الخمرة نوع من الحصير، نوع من الحصير، ولكنه الحصير الصغير، الحصير الصغير الذي يكون بمقدار سجادة الصلاة اليوم، يكون بمقدار سجادة الصلاة اليوم، وهو معروف عند الناس، يعني يستخدمون الحصير الكبير، ويستخدمون هذا الحصير إما للصلاة أو للطعام أو غير ذلك، وشائع عند الناس، ويكون مصنوع أيضا من سعف النخيل. وهذا الباب كالباب الذي قبله، وهو هل يجوز الصلاة على الخمرة؟ إذا جاز الصلاة على الحصير فهو جائز على هذه الخمرة، يعني يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة على الخمرة. وقد جاء عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال الصلاة على الخمرة سنة، السنة بمعنى جائز، يعني مشروع من فعلهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. ثم قال المصنف رحمه الله باب الصلاة على الفراش، باب الصلاة على الفراش. قال وصلى أنس على فراشه، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله أيضا بابا شبيها بالأبواب السابقة، وهي حكم الصلاة على الفراش، حكم الصلاة على الفراش. وهذه المسألة يعني من المسائل المهمة، وهي هل يجوز الصلاة على الفراش أو ما كان طبقة غليظة؟ يعني لو صلى الإنسان، قالوا الفرق بين الحصير وبين الخمرة والفراش أن الحصير سمكه يسير وملاصق بالأرض، وكذلك الخمرة لأنها من جنس الحصير، لكن الفراش يغلب عليه أنه سميك لأنهم كانوا يضعون فيه الشعر وكانوا يضعون فيه الصوف بأنواعه الكثيرة. يعني يمر عليكم في الروايات المسوح واللبود والعبقري والطنافس، هذه كلها من أجناس الفرش التي وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شأن هذه الفرش أنها سميكة غليظة، أنها سميكة غليظة. فما حكم الصلاة على هذه الفرش؟ أولا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها أنه لا يشترط في الصلاة أن تكون على شيء من جنس الأرض باتفاق الفقهاء، لا يشترط أن يكون الصلاة على شيء من جنس الأرض. يعني ما حد يشترط أن الصلاة تكون على التراب أو على الحصى أو على الصعيد، يعني كلهم متفقون على أنه يجوز وضع حائل على هذه الأمور. وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لم يكن هناك فرش، إلا أنهم متفقون على أنه ليس هذه من شروط الصلاة أن يوضع فراش أو حائل، أن ذلك يمنع الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال العلماء الضابط في صحة السجود في الصلاة إمكانية تمكين الجبهة، إمكانية تمكين الجبهة، وهذه يعني نقطة مهمة جدا. إذا أخذنا هذا الضابط، هل يؤثر أن يصلي الإنسان على فراش متين أو غليظ؟ يعني لو صلى الإنسان على بطانية أو فراش متين، هل يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، تكون الجبهة ثابتة؟ تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي الصلاة على الجليد إذا لم يكن ثابتا لا يستطيع ماذا؟ تثبيت الجبهة، لا يستطيع تمكين الجبهة. طيب لو جاءنا نوع من أنواع الفرش ما يستطيع أن يثبت الجبهة، كان تكون يعني فيها بعض المائعات أو بعض الأنواع من الصوف تؤدي إلى الحركة وعدم ثبات الجبهة، فهذه ما تجوز، هذه ما تجوز. لكن إن استطاع تمكين الجبهة فالصحيح الجواز على مثل هذه الفرش. ولذلك القول يعني الجواز هو قول الجمهور، جمهور العلماء يرون الجواز خلافا لعطاء، خلافا لعطاء. عطاء كان لا يرى الصلاة على غير التراب، على غير التراب. وجاء عن الإمام مالك أيضا قول كراهية الصلاة على غير الأرض إلا في المساجد، إلا في المساجد كان يرى أن الفرش توضع. والصحيح هو قول الجمهور في هذه المسألة أنه تجوز الصلاة على الفرش الوثيرة الغليظة المتينة إذا استطاع تمكين جبهته من الأرض. وهذا الفعل يعني ثبت عن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على هذه الفرش. ومنها هنا حديث هذا الباب، حديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. وفي هذا جواز الصلاة والمرأة أمام الرجل، أي معترضة أمامه، نائمة أمامه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجلاي في قبلته، قال فإذا سجد غمزني. وهذا فيه مشروعية الحركة اليسيرة، مشروعية الحركة اليسيرة في الصلاة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضغط بيده على عائشة حتى تتحرك، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد. وأيضا هذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد وعدم التوسع في الدنيا. يعني البيت صغير جدا لا يسع، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد في هذا الموضع تسحب عائشة رضي الله عنها رجلها حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فهذه إشارة إلى يعني صغر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهل الدنيا أو أصحاب السعة، وإنما كان في هذه البيوت التي يعلم حالها. قال فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا يعني على جهة التعليل، على جهة التعليل يعني لا تكاد ترى حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمز بيده. وأيضا فيه عدم بطلان الصلاة بملامسة المرأة، عدم بطلان الصلاة بملامسة المرأة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لامس زوجته عائشة رضي الله عنها وأكمل صلاته، على خلاف ما تقرره بعض المذاهب الفقهية. ثم في الحديث الثاني، وهذه الأحاديث لماذا أورد الإمام البخاري أكثر من حديث؟ لأن هذه الأحاديث تفسر بعضها البعض، تفسر بعضها البعض. وهذه طريقة العلماء في توضيح وشرح الأحاديث. والعلماء يقولون يعني من أضبط وأقوى طرق شرح الحديث شرح الحديث بالحديث، شرح الحديث بالحديث. كما إن عندنا في علوم القرآن أعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن، أن الآيات تفسر بعضها البعض. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمعنا الروايات في الباب الواحد فإنها تفسر بعضها البعض. تقول عائشة كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، الجنازة يعني الميت، كأنه ميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من في باب اللغة، أن الجنازة بالفتح للميت، بالفتح للميت، والجنازة بالكسر للنعش، النعش بالكسر، وأما بالفتح فهو الميت. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. وهذا تنصيص أن الصلاة على الفراش، بيان هذا الفراش. وفيه أيضا من الفوائد العامة جواز الصلاة إلى النائم، جواز الصلاة إلى النائم. وأما حديث لا تصلوا خلف النائم فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح في هذا المقام. وهل هذا يعارض حديث يقطع المرأة أو يقطع الصلاة ثلاث، المرأة والكلب والحمار؟ لا تعارض بينهما، لأن هذه الصورة هي صورة الاعتراض وليس صورة المرور، صورة المرور. فالمرأة لما تكون في مكانها ليس كحكم المرور، الصورة تختلف. والعلماء طبعا جمهور العلماء حملوا الحديث على يعني نقص الأجر، نقص الأجر وليس إبطال الصلاة، وليس إبطال الصلاة، يعني مرور هذه الثلاث التي جاءت في الحديث يحصل بها نقص الأجر، لأنه يحصل معها نوع إلهاء، نوع إلهاء كما جاء يعني في التفاصيل التي ذكرها الفقهاء. لكن الذي نريد أن نصل إليه أن هذه الصورة، صورة الاعتراض، تختلف عن صورة المرور. فالحديث حديث القطع يقطع الصلاة ثلاثة في المرور، وأما هذا الحديث ففيه الاعتراض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حصل معها هذا تعجبت من رواية يقطع الصلاة ثلاث، يقطع الصلاة ثلاث، لأنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. إذن عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب أيضا للإشارة إلى بعض صور الحائل الذي يصلي عليه الإنسان، وهنا الحكم خاص إذا كان الحائل للحاجة، إذا كان الحائل للحاجة. قال: السجود على الثوب في شدة الحر، في شدة الحر. وعكسه ذلك أيضا، يعني لو وجد الإنسان صلى في مكان الحرارة فيه شديدة أو البرودة شديدة، أو كان يتأذى لو وضع جبهته مباشرة على الأرض، يعني ربما فيه مرض من الأمراض الجلدية في الجبهة، أو ربما صاحب حساسية إذا سجد مباشرة، فهل له ذلك؟ طبعا هذه الأمور تقع في كثير من المواضع، خاصة في صورة الصلاة في الحرم، بعض الأحيان إذا صلى الإنسان في الخارج في الساحات يعتريه مثل هذا الأمر، شدة البرودة وشدة الحرارة، فهل له أن يضع حائلا على جبهته؟ يعني هل له أن يضع الغترة ويسجد عليها، أو السجود على طرف العمامة أو على طرف الكم إذا كان كمه واسعا، أو غيرها من أنواع الملابس؟ الجمهور على جواز ذلك، الجمهور على جواز ذلك. وذهب الإمام الشافعي إلى الكراهة، ذهب إلى الكراهة، ولكن يعني فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنقل عن ذلك يدل على المشروعية، يدل على المشروعية. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه فرش مع شدة الحرارة في ذلك الزمان، لكن جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون مع وضع الحائل إذا وجدوا شدة الحرارة أو شدة البرودة. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فيكون السجود على الحائل، فهذا يعني جائز. هب لو أن لم يكن هناك حاجة، لم يكن هناك حاجة، هل يجوز للإنسان أن يعني يصلي على العمامة الآن الطاقية اللي نلبسها تصلي عليها أو طرف العمامة، هل تصلي عليها إذا لم يكن هناك حاجة؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، فيها خلاف. ذهب بعض أهل العلم الكراهة، الإمام مالك والإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد يقول لا يعجبني لا يعجبني، وذهب جمع من الأئمة من التابعين ومعهم الأوزاعي والطبري وأبو حنيفة وغيرهم إلى الجواز، إلى الجواز، والصحيح الجواز، صحيح الجواز، لأنه ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الإنسان لا يضع هذا الحائل إلا إذا كان هناك حاجة، لا يضع الحائل إلا إذا كان هناك يعني حاجة من شدة الحرارة أو شدة البرودة أو غيرها من الأسباب. فالأفضل الإنسان لا يضع مثل هذه الحوائل حتى يكون يعني على الوصف الأكمل في السجود. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في النعال. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذه المسألة أيضا حكم الصلاة في النعال، لماذا أوردها الإمام البخاري رحمه الله هنا؟ النعال أيضا يدخل في جنس الحوائل، في جنس الحوائل، لأن الغالب إذا صلى الإنسان بنعاله فإنه في وقت السجود الأصابع لا تلامس الأرض، لا تلامس الأرض، وإنما يكون طرف النعال هو الملامس للأرض، ولذلك أورده الإمام البخاري. فصار النعال مثل الحائل، مثل الحائل، لأن الرجل تكون مرتفعة عن الأرض، ولذلك أورد هذه المسألة، وهي جائزة، وهي جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في النعال سنة، وهي من السنن التي يحصل بها مخالفة اليهود، يحصل بها مخالفة اليهود، لكن هذه السنة يطبقها الإنسان في المكان المناسب، يستطيع أن يطبقها في البيت أو في السفر أو في الرحلات أو في البر أو غير ذلك، ولا يصلي الإنسان يعني بهذه الهيئة بالنعال في المسجد لما في ذلك من المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن فيه تلويث للمكان. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في نعالهم، وكانوا إذا جاءوا إلى الصلاة دلكوا النعال ثم دخلوا في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله ثم خلع النعال لما أخبره جبريل عليه السلام أن في نعاله أذى. فإذا هذه المسألة أشار إليها لأنها من ضمن الحوائل التي تكون في الصلاة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الخفاف. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن همام الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. إذن هذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري للإشارة إلى أيضا شيء من الحوائل، وهو الخف، يعني لما يسجد الإنسان يصلي به الخف، أو لما يكون قائم الإنسان الخف يكون طبقة بينه وبين الأرض. فالصلاة في الخف كالصلاة في النعال، وإذا أجزنا الصلاة في النعال فالصلاة في الخفاف من باب أولى، صحة الصلاة من باب أولى، إلا أنه ينظر يعني يشترط فيها الطهارة، يشترط فيها الطهارة أن تكون طاهرة، سواء الخفاف أو النعال أو ما يكون أو ما يلبسه الإنسان من الحوائل. وأما بقية فوائد هذه الأحاديث فقد مرت في كتاب الطهارة. نكتفي بهذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.